بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم الشوكاني رحمه الله تعالى عن مسألة التقليد وما يفعل التعصب بأصحابه، ولم يكن هذا من صدد الكتاب، وإنما بين أن التقليد للأموات في دين الله شاع في هذه الأمة تعظيما لأولئك المقلدين، فهكذا التعصب والتعظيم الذي يخرج عن حده قد يؤدي إلى أن يقصد أولئك من دون الله، أو أن يقصد بعض الأموات من دون الله فتزار قبورهم ويصرف لها أنواع من العبادة فيضاهون المشركين بهذا الفعل، ولهذا قال في آخر الكلام: وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. ثم قال رحمه الله: والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات وأنه من الشرك، إذا كان الذي خفي عليه هذا من أهل العلم، إذا كان الذي خفي عليه هذا رجلا من أهل العلم ممن عالج تعلم الكتاب والسنة أو جلس إلى من يعلم وخفي عليه بعض هذا لسبب من الأسباب ولم يتعقل ما سيق من حجج وآيات ودلائل نقلية وعقلية، فينبغي أن نسأله: ما هو الشرك؟ هذا الذي خفي عليه بعض هذا يوجه إليه هذا السؤال: ما هو الشرك؟ فإن قال: هذه الآن مجادلة مع من لم يظهر له أن ما يفعله القبوريون شرك بالله، مجادلة معه لإيصاله إلى أن يعترف ويقر بأن ما يفعل عند القبور هو من قبيل الشرك بالله، يقال له: ما هو الشرك؟ فإن قال: هو أن تتخذ مع الله إلها آخر، لأنه سيجيب لكونه من يتعانى العلم، سيجيب عن ذلك: هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، سيقول هذا. ما هو الشرك؟ يقول: أن تتخذ مع الله إلها آخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له هذا السؤال الآخر، قيل له وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ أهل الجاهلية ماذا كانوا يفعلون مع هذه الأصنام؟ فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، كانوا يفعلون نحو من هذه الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ لماذا عظموها واستغاثوا بها وذبحوا لها ونحروا لها ونادوها من دون الله؟ لماذا فعلوا معها هذا؟ لأي شيء؟ فإن قال لكونها الخالقة الرازقة أو المحية المميتة، فاقرأ ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. إذا قال فعلوا ذلك لأنهم يعتقدون أنها خلقتهم ورزقتهم، قل له ما أجهلك بآيات القرآن؟ ألم تسمع قول الله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات التي تقدم ذكرها كثيرة في هذا الصدد وفي هذا المعنى، تقدم ذلك في أوائل الكتاب في أوائل الكلام على ماذا؟ على الشرك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ الجواب فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وكذلك الآيات من آخر سورة المؤمنين وقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقوله هل من خالق غير الله، وقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى غير ذلك من الأدلة التي تقدم بعضها. قال فاقرأ ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا هم شفعاؤهم عند الله ولم يعبدوهم لغير ذلك، فإنه سيوافقك ولا محالة، لأنها آيات واضحة. إن كان يعتقد أن كلام الله حق سيوافقك، فإن لم يوافقك على هذا الشيء الواضح الظاهر فقل له فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج الضياء إلى دليل. إن كان نور الشمس يحتاج إلى دليل أي يصح في الأذهان شيء. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة، فإن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل، فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة. الغمرة أي الغطاء والظلمة، وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة، ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. هذا إذا أراد الله به هداية. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق. يعني إذا قال هؤلاء يقولون لا إله إلا الله فقد تقدم الجواب، وإذا قال هؤلاء لا يعبدون القبور فقد تقدم الجواب، تقدم الجواب أن هذا الذي يفعلونه هو ما كان يفعله الجاهلية، فلا فرق. وإذا قال هؤلاء يقرون بكلمة التوحيد وأولئك ينفونها فقد تقدم الجواب، وإذا قال هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك فقد تقدم الجواب، وإذا قال إن الناس يستغيثون يوم القيامة بآدم والأنبياء فقد تقدم الجواب، وإذا قال القبوريون يعتقدون أن الله هو الضار النافع والخير وأن الخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله فقد تقدم الجواب، وهكذا. إذا أتى عليك بشبهة تكون قد أعددت الجواب لها على الوصف الذي تقدم معك في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل كتطهير الاعتقاد وكشف الشبهات. قال فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها. بقيت شبهة تركها المؤلف رحمه الله، لكنه أتى بجملة مشهورة من شبه القوم، فقوله فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها، هذا على سبيل الأشهر مما يذكرونه من الشبه، وإلا فهناك شبه لم يذكرها المؤلف. قال وإن لم يأتي بشيء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. شوكاني تكفيري إرهابي الشوكاني، كيف يقول هذا الكلام؟ يقول من استمر على الشرك بالله سبحانه وتعالى يعدل عنه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. نحن لا يعني مع كوننا نعتقد ذلك، لكن الذي نقوم به في الناس هو التبليغ لأمر الله والبيان والإرشاد وكشف الشبهات وتبصير الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الشوكاني قاضي ويتكلم من منطلق قوة وسلطة لأنه قاضي رحمه الله، يقول هذا الكلام. قال هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير. هذا أنت يا قاضي رحمك الله، أما نحن في بعض الأزمان وبعض الأمكنة إذا سلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يضر بسبب قوله للحق فتعتبر في حقه كرامة، فالقاضي الشوكاني يقول يعدل عنه من معه من حجة القرآن واللسان إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. ثم استثنى قال إلا إذا أمكن أن يؤخذ ويضرب أو يحبس أو يعزر، هذا يوجه إلى قضاة اليوم وإلى ولاة الأمور. قال فإن أمكن فتقديم الأخف على الأغلظ، عملا بقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، أي يبدأ بالأخف، يا فلان ارجع عما تقول، هذا شرك، هذا لا يجوز، أبى يغلظ له القول، أبى ولي الأمر يستدعيه، يجعل من يجادله ويناقشه ويفحمه، أبى بعد ذلك يحبسه، أبى يعزره يضربه، هذا ولي الأمر. قال رحمه الله تعالى ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في شرحه لأبياته التي يقول في أولها رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، هذه قصيدة أوردها الصنعاني رحمه الله على خلاف في ثبوتها عنه بعد أن أتى بقصيدة عصماء جميلة واضحة قوية، يقول في أولها سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، ثم أثنى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب التيمي النجدي رحمهما الله تعالى، وأثنى على دعوته، وأثنى على أفعاله من الدعوة إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هدم المشاهد والقبور وإلى الإنكار الشديد على أولئك الذين يعبدون المشاهد والقبور ويدعون غير الله ويستغيثون بغيره. ثم بعد ذلك قيل إن الصنعاني رحمه الله رجع عن تلك القصيدة الأولى وجاء بهذه القصيدة الثانية، وأولها رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، والذي يظهر لي والعلم عند الله في هذه المسألة قولان لأهل العلم في ثبوتها عن الصنعاني رحمه الله وفي عدم ثبوتها. فكثير من أهل العلم يقولون إنها دست عليه ولم تكن من نظمه، كان له ابن أخ رافضي دس عليه بعض الأمور في كتبه وتأليفه ومنها هذه القصيدة، استدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها ركة في القصيدة الثانية بخلاف القوة في القصيدة الأولى. هؤلاء المنكرون لثبوت هذه القصيدة عن الصنعاني، وجماعة يثبتون هذه القصيدة إلى الصنعاني، وهو الأظهر، والله أعلم. لكن لا بد أن نبين شيئا مهما جدا، انتبه له حتى يتبين لك أن رجوع الصنعاني رحمه الله تعالى لا يؤثر ولا متمسك لأهل الهوى والباطل فيه. وبيان ذلك أننا على القول بأنه رجع عن قصيدته، فإن رجوعه أولا بسبب وشاية وأكاذيب وتلفيقات لفقت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فوصله بعض المغرضين ممن وثق فيهم وأخبروه بأن ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين، واحد، وأنه يقتل ويقاتل المسلمين، اثنان، وأنه كذلك أيضا يرسل الأمير الذي مع الشيخ محمد يرسل الجنود إلى الحجاز وإلى إمارات نجد ويأخذها على أصحابها، ثلاثة. فأتوا بأشياء من تلفيقات عجيبة وغريبة شوهوا بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلما زاره بعض المغرضين وذكروا له ذلك رأى أن مدحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسالة الأولى أنه يكون في ذلك معينا له على ما هو فيه من الظلم والتكفير إلى آخره بحسب وشاية من وشاء بالشيخ عنده، فلهذا قال رجعت عن القول الذي قلت في نجدي ليتخلص من إعانة من هذا حاله. وهذا لو كان واقعا وحقا ففعل الصنعاني لا غبار عليه، لأن الشخص إذا رأى أنه قد مدح امرأ وذاك الذي مدحه تبين له أنه زاغ عن الطريق المستقيم فيجب عليه أن يرجع عن مدحه لئلا يغر الناس به، فليس في قول الصنعاني ورجوعه ليس عليه غبار، إنما نستفيد من هذا أن الوشاية بين أهل العلم هي التي فتنت بين الشيخ الصنعاني والشيخ النجدي، وجعلت الصنعاني يقول ما قال بسبب الوشايات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العضه القالة، هي النميمة القالة بين الناس، نميمة ينقل الكلام لغرض الإفساد فأفسدوا ما بينهما، هذا أولا، واضح. لو قلنا بأنه رجع فرجوعه بسبب الوشاية المكذوبة التي صورت الشيخ النجدي بأنه يكفر وبأنه يقاتل بغير حق وبأنه فرجع الصنعاني عن قصيدته لئلا يشارك في شيء من هذا الذي ظنه على ما وصف له. لكن يؤخذ على الصنعاني أيضا أن مثل هذه المسائل الكبار وأن مثل هذه الأمور العظام وإن كان من نقل له يظن فيه الخير فلا يكتفى، هو أخذ بخبر الثقة، لكن في مثل هذه المسائل الكبار ينبغي أن يشدد في التثبت فيها وأن يراسل الشيخ النجدي وأن يتبين منه الأمر ويستخبره عن ما ينسب إليه لأجل ألا يقول فيه ويستعجل في القول فيه بما هو ليس منه ولا فيه وبما هو بريء منه. طيب واضح هذا الآن؟ هذا أولا. ثانيا الصنعاني رحمه الله في قصيدته وصف الشرك الحاصل في أوساط الناس وصفه وصفا دقيقا وصفا دقيقا وصف الشرك ووصف دعاء غير الله والتمسح بالقبور والمشاهد والذبح والنذر والاعتقاد فيها والخوف منها وإلى آخره. ذاك الذي وصفه ذاك كله لم يرجع عن شيء منه. فالصنعاني لم يرجع عن التوحيد ولم يرجع عن ما قرره في القصيدة الأولى من حق. فالقصيدة الأولى مقررة للتوحيد والقصيدة الثانية لم تتعرض لنقض هذا الذي قرره، إنما رجع عن الثناء عن الشيخ النجدي. وأما التوحيد هو التوحيد قرره في القصيدة الأولى وفي القصيدة الثانية وفي كتبه. إذن التوحيد سلم من سواء رجع ما رجع، التوحيد بقي على ما هو عليه. كلهم ينكرون أفعال القبوريين وما يفعلونه من ذبح ونذر وإلى آخره، إنما فتنوا ناس بين عالمين فالصنعاني أثنى ثم قال أسحب كلامي في الثناء، أما تقرير التوحيد فهو على ما هو عليه. إذن لا يضير ذلك في التوحيد، لا يضير في التوحيد، واضح؟ فالقول بأنه مدخول عليه واضح، أنه بقي على الثناء وبقي على تقرير التوحيد، والقول بأنها ثابتة عنه فمعناه أنه ثبت عنه الرجوع على الثناء عن الثناء على النجدي، أما تقرير التوحيد لم يرجع عنه. كيف يرجع عن شيء قرره بأدلته؟ هو عالم، ما هو جاهل أو متعلم يأتي بشيء ثم يقول لا يمكن خطأ، يقرر التوحيد بأدلته ثم يقول لعله غلط. قرر التوحيد في منظومته الأولى وفي منظومته الثانية، وإنما فقط على الثناء أفسد الوشاع بينه وبين الشيخ النجدي. ولا يضر ذلك الشيخ النجدي رحمهما الله، لأن دعوة الشيخ النجدي نفع الله عز وجل بها في بلاد الحرمين ونجد، وهدمت مشاهد الشرك وذهبت وثبت التوحيد وأقيمت رايته. فلا يضره ولا ينقصه أن يقول فيه عالم بثناء ثم يرجع ذلك العالم عن الثناء عليه، ما يضره، لأن غيره من أهل العلم بقوا على الثناء عليه وأفعاله وكتبه ورسائله تدل على ذلك، وما نسب إليه من تكفير أو قتل للمسلمين أو إلى آخره فهي شبه يوردها أعداء الدعوة ليشوهوا دعوة ابن عبد الوهاب من صوفية وشيعة وغيرهم، لأنهم كانوا متسلطين على الناس بتصوفهم وتشيعهم وسلطتهم على الناس، فلما جاءت دعوة التوحيد سلب ذلك من أيديهم، فقام من ينسب إلى العلم منهم بشن الغارات وتأليف الكتب في تشويه دعوة ابن عبد الوهاب. اتضحت الآن الصورة أم لا؟ وضحت أم لا؟ فالقول بأنه يعني رجع عن ذلك حتى ولو يعني اخترنا هذا القول فنقول إنما رجع بسبب وشاية عن ثناء عن عالم، أما تقرير التوحيد فهو على ما هو عليه. فانتبه لهذا، لأن بعضهم يقول لك الشوكاني رجع، الصنعاني رجع عن قصيدته. طيب رجع عن قوله وكم طائف حول القبور مقبلا ومستلم الأركان منهن باليد، رجع عن هذا؟ ما رجع عن هذا، رجع عن وصف الشرك ووصف ما يفعله القبوريون، ما رجع عن هذا، إنما رجع عن الثناء على عالم وشي به عنده وأنه يكفر أو أنه يقاتل بغير برهان وإلى آخره. فالإنسان بشر ضعف أمام هذه الوشاية، صدق من نقل له وثق بمن نقل له، فقال أنا أتوقف على الثناء عن هذا الذي تصفونه. وهم وصفوه بمغالطة وبتدنيس وكذب، حرشوا بينه وبين الصنعاني. قال ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في شرح لأبياته التي يقول في أولها رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات إلى آخره. هذا الشبهة التي عرضت له، الشبهة التي عرضت له ظرف التكفير، كفر هؤلاء، مسألة التكفير، مسألة كذا، مسألة إلى آخره، سنعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نعرض لها في الدرس القادم مع نقل بعض الكلام من كلام أهل العلم في من يقول إنها ثابتة عن الصنعاني، وفي من يقول إن الرجوع لم يثبت وإنه مدخول عليه. فنكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.